أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. نبدأ عامنا الدراسي الجديد بحول الله تعالى وقوته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم والعمل الصالح إن شاء الله تعالى. وصل كلامنا في ذيل السنة الماضية إلى بحث جديد يذكره المصنف في صفحة 158، وهو البحث حول الطهارة والصلاة. نقرأ قليلا من المتن. يقول المصنف: يشترط في صحة الصلاة طهارة ثياب المصلي وبدنه إلا فيما يأتي استثناؤه. الكلام حول طهارة الثياب، وأن المصنف عندما ذكر طهارة الثياب فهو مثال لباقي أجزاء البدن مثلا، يعني هنا بلا ريب يقصد المصنف الطهارة، ليست الطهارة الحدثية، وإنما المراد الطهارة الخبثية. فلا بد أن يكون الإنسان طاهرا من ناحية ثيابه من النجاسة، كنجاسة الدم أو نجاسة البول مثلا. فهنا من شروط صحة الصلاة هو طهارة الثياب أو طهارة البدن. هنا يذكر المصنف هذه الشرطية، وهذه الشرطية عندما ذكرها المصنف يريد أن يشير إلى بحث أشار إليه عدة من الأعلام. بالنسبة إلى طهارة الثياب، نسأل هذا السؤال، أنه بالنسبة إلى الطهارة، هل الطهارة شرط في صحة الصلاة؟ يعني طهارة الثياب مثلا، أو أن الطهارة عدمها يكون شرطا في صحة الصلاة؟ ببيان آخر، أن النجاسة تكون مانعة من صحة الصلاة، أو عدم النجاسة يكون مأخوذا في صحة الصلاة؟ ببيان ثالث، أن النجاسة عدمها شرط في صحة الصلاة، عدمها شرط في صحة الصلاة، أو أن الطهارة شرط في صحة الصلاة؟ وفرق بين التعبيرين. بمعنى، إذا قلنا أن النجاسة مانعة عن صحة الصلاة، وهذا يشمل الإنسان الناسي والذاكر والجاهل، يعني إذا قلنا أن النجاسة مانعة وصلى الإنسان وكان ثوبه نجسا، وقلنا أن النجاسة مانعة، هنا صلاته شو تكون؟ تكون باطلة. وأما إذا قلنا أن النجاسة عدمها شرط في صحة الصلاة، عدمها شرط في صحة الصلاة، فهنا إذا قلنا بهذا المبنى، إذا صلى الإنسان وكان ثوبه نجسا وهو لا يعلم بنجاسته، إذن صلاته شو تكون؟ صلاته تكون صحيحة. فرق بين المقامين. إذا قلنا أن عدمها شرط، فهذا يكون مختصا بحالة الذاكر. أما إذا قلنا هي شرط في صحة الصلاة وأنها تكون مانعة عن صحة الصلاة، فهذه لا يفرق فيها ما بين الإنسان الناسي والذاكر والجاهل. هذا البحث أخوان بحث دقيق أشار إليه السيد الخوئي رحمه الله، ولكن المصنف للأسف لم يذكر تفاصيله، لكن هذه إشارة. المصنف عندما نأتي إلى شرح المطلب يذكر على هذا الكلام رواية، وأنتم أعينونا عندما نقرأ الرواية، هل أن الرواية تشير إلى أن النجاسة مانعة؟ لو أن عدمها شرط، أن النجاسة مانعة لو عدمها شنو؟ لو أن عدمها شرط، نقرأ الرواية وتحديد أي المعنيين عليكم. نقرأ الرواية أخوان. صحيح الزرارة: قلت له. له من هو له؟ صبرا. قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني، فعلمت أثره، يعني حددت المكان الذي أصابه، فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فأصبت الماء وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك أن ثوبي شنو؟ نجس، وأنا قد علمته وما كان موجود عندي، ولكن نسيت أغسل الثوب وصليت. قال الإمام سلام الله تعالى عليه: تعيد الصلاة وتغسل ماذا؟ وتغسل الثوب. تعيد الصلاة وتغسل ماذا؟ يعني تغسل. المراد الواو هنا مو ترتيبية، يعني تغسل الثوب وتعيد الصلاة. هسه مو مهمة، زين شنو المرتكز في ذهن في ذهن زرارة مثلا؟ ها يعني شنو؟ هن اثنين هن شرطية، اما عدمها شرط او هي مانعة عن صحة الصلاة، يا هي الاولى او الثانية. لا الاولى مانعة، لا مانعة، مو هنا فرض الكلام النسيان. لا ما يأثر. بالنسبة نقول ان النجاسة مانعة لو ان عدم النجاسة شنو؟ عدمها شرط في صحة الصلاة. واضح. الإمام قال حتى لو كنت ناسيا مع ذلك تقوم بغسل ثوبك ثم تعيد ماذا؟ ثم تعيد الصلاة. إذن المرتكز في ذهن زرارة أو ما يريد أن يشير إليه الإمام هو يا احتمال الاحتمال الأول. الفكرة صارت واضحة؟ فإذن هنا الإمام أقر بما ذكره زرارة، الإمام وافق زرارة أن النجاسة ماذا؟ مانعة. وإلا لو لم تكن النجاسة مانعة زرارة يسأل ويتأكد من السؤال؟ ها؟ فإذن المرتكز في ذهن زرارة شنو؟ أن وجود النجاسة مانع من صحة الصلاة. وجود النجاسة مانع من صحة الصلاة، مو أن عدمها شرط في صحة الصلاة. فهذا هو المرتكز في ذهن ماذا؟ في ذهن زرارة. خلصنا إلى هنا. سؤال جديد. السؤال الجديد أخوان أنه الرواية ذكرت مثلا الدم، دم الرعاف، ذكرت مثلا شيء من مني، نقدر نعمم إلى باقي النجاسات؟ ما ذكرت الغائط، ما ذكرت مثلا الميتة، ما ذكرت مثلا، فهل بإمكاننا أن نعمم الحكم إلى باقي النجاسات؟ فنقول كل نجاسة تكون مانعة من صحة الصلاة ولا بد عليك من التأكد من خلو ثوبك من النجاسة حتى تكون الصلاة صحيحة. نقدر نعمم لو ما نقدر نعمم؟ ها؟ نقدر نعمم لو ما نقدر نعمم؟ طبعا نحتاج إلى مؤنة، والمؤنة هي أنه لا بد أن نستقرئ الروايات، نستقرئ الروايات. فإذا استقرأنا الروايات ووجدنا أن النجاسات التي نعلمها، أن النجاسات معدودة بالروايات، أكو مشكلة لو ماكو مشكلة؟ الروايات هي التي دلت على زين. وإذا ما لقينا روايات تدل على ماذا؟ تدل على تعداد النجاسات. هنا الفقيه لابد أن يبرز ماذا؟ يبرز فقاهته. فهل يستطيع التعميم أو لا يستطيع ماذا؟ أو لا يستطيع التعميم. الآن هل بإمكاننا أن نتمسك بالقاعدة التي أخذناها، وهي القول بعدم الفصل، وهي إلغاء خصوصية المورد؟ نقدر لو ما نقدر؟ الجواب عليه. يعني أكو خصوصية لدم الرعاف، أكو خصوصية للمني، فهل نستطيع أن نتمسك بالقول بعدم الفصل ما بين هذا المورد الذي ذكره الإمام وبين غيره من الموارد، فنعمم الحكم إلى هذا المورد وإلى غيره؟ نقدر لو ما نقدر؟ هذا كله، قلوا وياي، هذا كله بمنعزل عن من؟ بمنعزل عن الروايات. وإلا لو وجدنا روايات بأيدينا تدل على أنه لا فرق في النجاسة، في النجاسة من ناحية أن النجاسة كانت نجاسة دم أو نجاسة بول أو نجاسة غائط أو نجاسة كذا، إذا لقينا رواية ما عندنا بحث. زين، إذا ما عندك رواية، أنت كفقيه لابد أن تستعين بما لديك من قواعد وتبرز فقاهتك. الآن هل بالإمكان أن نتمسك بقاعدة إلغاء خصوصية المورد، وأن الإمام سلام الله تعالى عليه جاء بدم الرعاف أو المني من باب المثال، يعني لا خصوصية لا للدم ولا المن ولا للمني؟ نقدر لو ما نقدر؟ ها أخوان، طبعا قاعدة إلغاء الخصوصية مفصلا تقدمت، يعني ها أخوان، نقدر لو ما نقدر؟ العلماء قالوا أنه لا مانع من ذلك، أننا نتمسك بما؟ بقاعدة القول بعدم الفصل أو إلغاء الخصوصية، فنتمسك بإلغاء الخصوصية ونقول لا خصوصية لهذا المورد دون غيره من الموارد الأخرى. ولكن السيد الخوئي يتدخل يقول لا نحتاج إلى هذه القاعدة، لا نحتاج إلى هذه القاعدة، بل عندنا شواهد من الروايات تدل على أنه ماذا؟ تدل على أن النجاسة لا تختص بمورد دون مورد آخر. فالآن نستعين بمجموعة من الروايات تكون شاهدا على التعميم. شاهدا على ماذا؟ شاهدا على التعميم. الرواية الأولى، الرواية التي أخذناها الأولى، كانت فيها كلمة تشير إلى التعميم، ها؟ لا، وغيره، وغيره، يعني غير الدم غير المني، إذن هذا ماكو خصوصية المن. الشاهد الآخر وهي رواية عبد الله بن سنان، خلوكم وياي بالكتاب. سأل أبي أبا عبد الله وأنا حاضر إني أعير الذمية ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه، أغسله قبل لا أصلي به. فقال أبو عبد الله عليه السلام صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك. كمل: فإنك أعرته إياه وهو طاهر. كمل: ولم تستيقن أنه نجسه، ولم تستيقن أنه ماذا؟ أنه نجسه. لا، طلعوا لي بس التعميم. لا طلع، احنا شاهد من هاي الروايه نوصف التعميم، يعني لا فرق بين الدم والبول والمني والكذا والكذا. لا، اريد كلمه من الروايه اشار فيها الامام لعدم وجود خصوصيه لا للخمور لا للخنزير لا للكذا لا للكذا.
تستيقن انه نجس، يعني لو مستيقن
شنو
يعتبر النجاسه؟
كلمه النجاسه. الإمام أشار إلى نجاسة معينة؟ لو قال إذا ما عندك علم، إذا ما عندك يقين أنه قد نجسه، أشار الإمام إلى مثال من أمثلة النجاسة أو إلى مفردة من مفرد كالدم أو المني أو الكذا أو الكذا؟ ما أشار. فإذا يتبين أنه لا خصوصية لنجاسة دون نجاسة ماذا؟ دون نجاسة أخرى، بل جميع النجاسات تكون مانعة عن من؟ مانعة عن صحة الصلاة. فكرة صارت واضحة إن شاء الله تعالى. زين، طبعا هنا خلي نرجع للمتن أخوان. احنا الرواية الأولى التي ذكرناها وهي اعتبار الطهارة في ثياب المصلي، وقال والمستند في ذلك. أما اعتبار الطهارة في ثياب المصلي، في ثياب المصلي فمما لا كلام فيه. هسه تريد تقول إجماع، تريد تقول تسالم، تريد تقول ضرورة فقهية، عبر بما شئت. وتدل عليه الروايات الكثيرة في النجاسات المتفرقة. خلونا خط تحت المتفرقة، يعني إذا استقرأنا الروايات سوف نجد أن هذه الروايات تشير إلى ماذا؟ تشير إلى نجاسات متعددة في أبواب متعددة. يعني لا خصوصية لمن؟ لا خصوصية لدم دون دم ماذا؟ دون نجاسة أخرى. خلنا نقرأ الرواية. وتدل عليه الروايات الكثيرة في النجاسات المتفرقة كصحيح الزرارة. قلت له، قرينا الرواية، ما بعد الرواية ايش قال المصنف حفظه الله؟ وإضمارها لا يضر بعد كون المضمر من؟ زرارة. خلوا لي خط تحت هذا التعبير كله، وإضمارها لا يضر بعد كون المضمر من؟ زرارة. زين، قولا واحدا أن الإضمار يضر بالرواية لو ما يضر؟ لا يضر. بس رأي السيد الخوئي رحمه الله أن المضمرة لماذا نقبل بها؟ يقول نقبل بها إذا كان الراوي أمثال زرارة، لأنه لا يسأل من هو دونه ويسأل من هو أعلى. هذا التفصيل لمن؟ للسيد الخوئي. السيد الخوئي فصل في قبول المضمرات بين أن يكون المضمر زرارة أو كان المضمر من؟ غير زرارة. زين، الآن المصنف رأي في قبول المضمرات هو هذا؟ ها أخوان، المصنف رأيه ها؟ زين، وإذا تبين مو هذا رأيه. زين، نعطيك فرصة منا لبكرة، راجعنا رأي المصنف. ها المصنف هذا رأيه في قبول المضمرات؟ أنا أقول لكم من البداية ماكو، هذا مو رأيي، بس اليوم راجعون بحث المضمرات وطلعونا رأي المصنف في قبول المضمرات المكون من محاور ثلاثة. وبكرة جناب الشيخ راح يعيد لنا بحث المضمرات إن شاء الله تعالى. من البداية نقول لكم هذا مو رأي المصنف. هسه ليش جاب هنا المصنف هذا رأي السيد الخوئي وما يقبل برأي السيد الخوئي؟ هسه إما يريد يذكرنا، يريد يعلمنا، واضح، أو المصنف لعله والله العالم يقول يا ترى أنا صحيح كان رأي ذاك بس أنا عدلت، لأنه إحنا دائما نأخذ بالرأي شنو؟ بالرأي الأخير. فهنا المصنف يقول يا ترى أنا عدلت صحيح كان رأي ذاك اللي راح يشرحونا يا بكرة بس أنا عدلت، هاي يكون صار عندنا شنو؟ المصنف يريد يعلمنا، هو كتاب تعليمي هذا مو كتاب فتاوى. المصنف يقول صحيح أنا كان رأيي كذا بس أنا لا، أو لا أكو احتمال ثالث هذا زين. فيقول وهي تدل الرواية على أن الشرطية كانت من المرتكزات الواضحة لدى من؟ لدى زرارة. يعني شنو الشرطية؟ يعني عندما نقول الطهارة شرط بمعنى أن النجاسة ماذا تكون؟ تكون مانعة. واضح هذا المرتكز في ذهن من؟ في ذهن زرارة. الإمام وافق على هذا الارتكاز، ولذلك يؤكد المصنف من قال وهي تدل على أن الشرطية كانت من المرتكزات، يريد أن ينبهنا المصنف على أنه أكو احتمال آخر. لو أكو احتمال آخر، ها؟ أكو احتمال آخر اللي هو أن تكون الشرطية بمعنى ماذا؟ أن النجاسة عدمها يكون ماذا؟ يكون شرطا في صحة الصلاة. إن شاء الله الفكرة واضحة؟ زين كمل. ويمكن استفادة شرطية الطهارة بعنوانها، وإن ادعي عدم وجود مثل ذلك. استفادة شرطية الطهارة بعنوانها، بعنوانها يعني شنو بعنوانها؟ لا العموم، من نقول الطهارة شرط بمعنى أن النجاسة مانعة، يعني الطهارة قد أخذ ماذا؟ قد أخذ عنوانها، يعني الطهارة تكون بعنوانها، يعني لا تختص بالدم ولا تختص بالمني، وإنما بصورة ماذا؟ بصورة عامة. السيد الخوئي، هذا كله كلام السيد الخوئي طبعا، السيد الخوئي يقول نعم البعض ماذا؟ البعض يقول ما عندنا روايات، فيتمسك بمن؟ إلغاء الخصوصية، هم هو عنده مشكلة بالأصول بيها، فانتهى إلى عدم العموم، فقال فقط بمن؟ فقال فقط مثلا بالدم والمني، بالدم والمني. إذن الدم والمني يكون مانعين من صحة الصلاة، أما مثلا الغائط، أما مثلا الميتة، أما مثلا كذا، هذه لا تكون مانعة من صحة الصلاة. السيد الخوئي رحمه الله يقول لا، عندنا روايات وشواهد تدل على أن النجاسة قد أخذت بعمومها لا بخصوص مورد دون مورد آخر. شنو شاهدك يا سيدنا الخوي؟ يقول اقرأ، يقول من صحيحة عبد الله بن سنان. انت بعد علق يا اخوان، يقول هذا شاهد لأجل إثبات عمومية النجاسة، وأن النجاسة لا تختص بمورد دون مورد آخر. يقول صحيحة عبد الله بن سنان سأل أبي أبا عبد الله وقرن الرواية، شنو الشاهد؟ الشاهد هي زين. وبقيت صحيحة العلاء صفحة 160، 160 السطر الثاني. سألته، صحيحة العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن الرجل بعد التعميم. أنتم طلعونا عليكم هذا الكلام. سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة؟ قال لا يعيد، قد مضت الصلاة وكتبت له. أعيد، هو شاهد مثل ما قلت، سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه، يعني النجاسة عامة لو معامة؟ عوفني يعيد ما يعيد الصلاة، مشاهد أنا شاهدي فقط شنو؟ التعميم. إذن الإمام سلام الله تعالى عليه أمضى ما في ذهن السائل من عموم النجاسة لو ما أمضى؟ إذن ما قال لدم مني، ترك الاستفصال لو ما ترك الاستفصال؟ ترك الاستفصال ماذا يفيده؟ زين، هذا اني اتلف روايات. اكو فد شيء يذكره السيد الفوئي رحمه الله في الجزء الثالث صفحة 235، يقول اتفقوا على اعتبار إزالة النجاسة عن البدن واللباس في صحة الصلاة. بالنسبة إلى المصنف ذكر اللباس فقط، زين والبدن رحت للفتوى الثانية، انت كان المفروض غير نعمم، احنا عممنا بلحاظ من بلحاظ النجاسة، بس ما عممنا للثوب والبدن. ما الفكرة صارت واضحة؟ انت الان ايش قلت؟ قلت النجاسة مانع عن من؟ عن الثوب. زين والبدن، هو مثل ما ألغيت لنا الخصوصية بلحاظ النجاسة، ينبغي أن تلغي الخصوصية بلحاظ من؟ بلحاظ الذي أصابته النجاسة، ثوب، بدن، كتاب، كذا 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 غيرهم. مثل ما ألغيت الخصوصية هنا، ينبغي أن تلغي الخصوصية أين؟ يقول السيد الخوي اتفق على اعتبار إزالة النجاسة عن البدن واللباس في صحة الصلاة، وهو مما لا كلام فيه، وتدل عليه هذا الشاهد الأخبار الكثيرة المتواترة، إلا أنها وردت في موارد خاصة من الدم والبول والمني ونحوها، ولم ترد رواية في اعتبار إزالة النجس بعنوانه عن البدن واللباس في الصلاة كي تكون جامعة لجميع أفراد النجس. ففي صحيحة زرارة قلت له، ذكرنا هاي الرواية التي قرأناها قبل قليل، إلى آخر الكلام، راجعوا بفائدة. زين، الآن نعود إلى محل كلامنا أخوان. بالنسبة إلى الرواية الأولى وهي صحيحة زرارة، نبحث السند. الإضمار قلنا عليكم غدا إن شاء الله تعالى. هاي الرواية، رواية زرارة، مذكورة في كتاب الاستبصار في الجزء الأول صفحة 183 الحديث 641. قال الشيخ الطوسي الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال إلى آخر الرواية. إذن هاي الرواية وين موجودة؟ في كتاب الاستبصار. زين، في كتاب التهذيب الجزء الأول صفحة 421 حديث 1335 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة. زين، كم مرة أخوان أخذنا طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد؟ قلنا 3 طرق، وأحد هذه الطرق بلا ريب بحثنا مفصلا، وأحد هذه الطرق صحيح. فإذا طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب الحسين بن سعيد لا غبار عليه، ومن الحسين بن سعيد إلى الإمام الحسين بن سعيد ثقة، حماد بن عيسى ثقة، حريز بن عبد الله السجستاني ثقة، زرارة بن أعين ثقة. إذن الرواية صحيحة بكلا طريقيها. أما الرواية الثانية وهي صحيحة عبد الله بن سنان، هاي رادي لها تركيز شوي يا أخوان. هاي الرواية موجودة في كتاب الاستبصار الجزء الأول حديث 392 صفحة 392 حديث 1497. قال الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار أخبرني أبو عبد الله، من هو؟ الشيخ المفيد عن أبي القاسم جعفر ابن محمد، من هو صاحب كامل الزيارات، عن أبيه يعني من هو أبوه محمد ابن موسى، زين، عن سعد ابن عبد الله، عن أحمد ابن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن عبد الله ابن سنان. هذا السند لمن؟ إلى عبد الله. هذا في الاستبصار. نأتي إلى التهذيب، صبرا، نأتي إلى التهذيب. في كتاب التهذيب في الجزء الثاني في صفحة 361 حديث 1495 قال سعد عن أحمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان. شنو الفرق بين السندين؟ ما هو الفرق ما بين السندين؟ ها أخوان، لا لا شنو جحش استبصار وتهذيب أخوان، هاي معلومة هوية مهمة، ركزوا لي بيها، بوعوا بالكتاب اللي كتبوا وكتبوا. أخوان شنو الفرق ما بين السندين؟ إذا بقينا نحن والسند الثاني، نحن والسند الثاني، سعد ابن عبد الله بعد هو واضح، وطريق الشيخ الطوسي، وطريق الشيخ الطوسي إلى كتاب سعد طريق صحيح، وسعد ثقة، نقلها عن أحمد ابن محمد. أحمد ابن محمد من هو هنا؟ إما البرقي أو الأشعري، ولكن المراد هنا هو الأشعري، لأن سعد ابن عبد الله يكثر النقل عن الأشعري دون البرقي، كلاهما ثقة سواء كان البرقي أو كان الأشعري، لكنه المراد هو الأشعري. إذن سعد ثقة، قولوا ياي، والأشعري ثقة. عن الحسن بن محبوب هذا بعد ثقة، عن عبد الله بن سنان هم ثقة، فالرواية ماذا تكون؟ تكون صحيحة. إذن إذا أخذنا الرواية من التهذيب، الرواية شو تكون؟ تكون صحيحة. زين، وطبعا صاحب الوسائل أخذها من من؟ من التهذيب. زين، إذا أردنا نأخذها من الاستبصار، الرواية شو تكون؟ نجي للرواية في الاستبصار. الشيخ المفيد ثقة، جعفر ابن محمد ثقة، صاحب كامل الزيارات. المشكلة بأبوه، توجد مشكلة في أبيه محمد ابن موسى، واضح، ليس مورد ماذا؟ ليس مورد اتفاق، وتحدثنا عن أبيه بصورة مفصلة، عن سعد إلى آخره. فإذن الرواية تكون صحيحة بنقل من؟ بنقل التهذيب. والفرق هو هذا، أنه إذا أخذها من كتاب سعد، إذن ما دون سعد شي يكون ما لنا علاقة به. أما إذا أخذناها من الاستبصار، المشكلة في والد جعفر ابن محمد صاحب كتاب كامل الزيارات، وجعفر ابن محمد هو أستاذ الشيخ المفيد، طاب ثراهما ودفن بجنب الشيخ المفيد، بل الشيخ المفيد دفن بجنب أستاذه، زين، في الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه. زين، طبعا صاحب كتاب الوسائل نقلها عن التهذيب، ما نقلها عن الاستبصار. بقي السند الثالث وهي صحيحة العلاء. السند الثالث صحيحة العلاء في الاستبصار في الجزء الأول صفحة 183 حديث 642، فقال الشيخ الطوسي في الاستبصار: فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب، مباشرة وين راح؟ الكتاب بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام. محمد بن علي بن محبوب ثقة، أحمد بن محمد من هو المراد منه هنا؟ المراد منه هنا هو البرقي وليس الأشعري، وإذا كان الأشعري فهو كذلك ثقل، ما عندنا مشكلة. الحسن بن محبوب ثقل، العلاء ثقل. بقيت ملاحظة واحدة وهي أحسنت، طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب محمد ابن علي ابن محبوب. هنا عندنا لابد أن نعود إلى من؟ لابد أن نعود إلى المشيخ. يذكر الشيخ الطوسي في كتاب المشيخة طريقه إلى كتاب محمد ابن علي ابن محبوب، يذكر ثلاثة طرق في الفهرست وطريقا في المشيخة. أما في كتاب الفهرست، إذا ملاحظين بعض الكلمات، يقول الشيخ يقول السيد الخوئي مثلا طريقه في الفهرست صحيح دون المشيخة، أو بالعكس طريقه في المشيخة صحيح دون ماذا؟ دون الفهرست. في كتاب الفهرست يقول: الحسين بن عبيد الله وابن أبي جيد عن أحمد ابن محمد ابن يحيى عن أبيه عن محمد ابن علي ابن محبوب. الحسين ابن عبد ابن عبيد الله هذا الغضائر ثقة، وابن أبي جيد زين مو مهم، ثقة مو ثقة مو مهم، لأنه كلاهما ينقلان عن من؟ عن أحمد ابن محمد ابن يحيى. وأحمد ابن محمد ابن يحيى بمن يذكركم؟ أحسنت، الأحمدان. محمد ابن يحيى براحته هو ثقة، أما ابنه بمشكلة، ولا طريقة لتوثيقه إلا بشيخوخة. والمبنى الصحيح أن شيخوخة الإجازة تفيد التوثيق لو ما تفيد. زين، إذن حسين بن عبيد الله الغبائر ثقة، أحمد ثقة، عن أبيه بعد هو ثقة أبوه، عن محمد بن علي بن محبوب وهو كذلك ماذا؟ ثقة. إذن طريق الشيخ الطوسي في كتاب الفهرس صحيح لو صحيح؟ صحيح. طريق ثاني يذكر: أخبرنا جماعة بها، يعني بروايات محمد ابن علي ابن محبوب، عن أبي المفضل وهذا ضعيف، عن ابن بطة ضعيف، فإذن الطريق الثاني ضعيف. الطريق الثالث: أخبرنا جماعة عن محمد ابن علي ابن عن محمد ابن علي ابن الحسين، من هو؟ الصدوق الابن، عن أبيه الصدوق الأب، ومحمد ابن الحسن يعني ابن الوليد وهذا ثقة، عن أحمد ابن إدريس أبو علي الأشعري هم ثقة، عن ابن محبوب. إذن الطريق الأول والطريق الثالث، إذن في كتاب الفهرست طريق الشيخ الطوسي إلى كتابه يكون ماذا؟ إلى كتاب محمد بن علي، يكون صحيحا. أما في المشيخة، في المشيخة يقول: فقد رويته عن الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه محمد بن يحيى عنه. إذن كذلك في كتاب المشيخة الطريق ماذا يكون؟ يكون صحيحا. إذن في كتاب المشيخة على رأي السيد الخوئي الذي لا يبني بوثاقة من؟ شيخوخة الإجازة، وأنها ليست أمارة على التوثيق. إذن السيد الخوئي في كتاب المشيخة يقول الطريق طريق الشيخ الطوسي صحيح لو ضعيف؟ ضعيف، واضح، لأنه لا يبني على شيخوخة الإجازة. ويقول السيد الخوئي وطريقه في كتاب الفهرست صحيح، وهو يا طريق الطريق الثالث اللي هو جماعة عن الصدوق الابن، عن الصدوق الأب، عن أحمد ابن إدريس عنه، الطريق صحيح بلا ريب. فالشيخ الطوسي في كتاب المشيخة طريقه ضعيف، وفي كتاب الفهرس طريقه صحيح على رأي السيد الخوي. وعلى الرأي الصحيح أن طريق الشيخ الطوسي في الفهرس وفي المشيخة يكون ماذا؟ يكون صحيحا. الفتوى الثانية تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.